إيران بأن طهران لا تصر على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشدد علي اللرجاني على ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان مسبقا عن نتائجها، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولاتها إظهار نفسها على أنها نقطة تحول في كل تطور أو حدث في العالم. وأشار اللرجاني إلى تآكل هيبة الكيان الصهيوني الذي يواجه التحديات الكبيرة على الساحة الدولية، لافتا إلى معاناة الكيان من الفوضى والتعقيد الداخلي، الأمر الذي يؤثر على وجوده في المستقبل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن الاعتداءات والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد لبنان تظهر أن وجود حزب الله أصبح بالنسبة للبنان ضرورة لا غنى عنها، مشددا على أن نزع سلاح الحزب سيكون له نتائج كارثية. وصرح علي أكبر ولايتي أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بتعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وأن خروقاتها المتكررة واعتداءاتها المتجددة على لبنان تثبت عدم التزامه بأي قوانين دولية. وقع لبنان وقبرص اليوم اتفاقية لترسيم الحدود البحرية المشتركة في خطوة تعد من أبرز التطورات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين منذ سنوات. وعقب توقيع الاتفاق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما يجري ليس مجرد ترسيم حدود تقنية، بل مدخل إلى شراكة واسعة تشمل تطوير الاتفاقيات الثنائية وإطلاق مشاريع مشتركة في عدة مجالات ومن ضمنها التعاون الأمني. وشدد عون على أن التعاون مع قبرص لا يستهدف أحدا ولا يقطع الطريق على أي جار أو صديق، بل يشكل الخطوة الأولى من التعاون الدولي التي يفترض أن تمتد إلى بقية دول المنطقة. استشهد مواطنان وجرح آخرون جراء استهداف إسرائيلي لمناطق في شرق خان يونس ووسط القطاع بعد ساعات من استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق، في حين شنت طائرات الاحتلال غارة على رفح واستمرت بالقصف المدفعي شرق القطاع. وأفاد مصدر طبي بوصول شهيد وجريح لمشفى ناصر في خان يونس بعد استهدافهما من طائرة كواد كابتر في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس، كما استشهد مواطن وجرح آخرون باستهداف مجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وقبل ذلك أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. يتصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بين وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تماسك المؤسسة العسكرية للاحتلال بحسب ما يؤكد مراقبون للشأن الإسرائيلي. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير زميل خضر شاهين من القدس المحتلة.
يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في الخلاف بين وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير في صراع بات يؤثر مباشرة على تماسك المؤسسة العسكرية. الخلاف تفجر بعد أن نفذ زمير سلسلة من التغييرات والإقالات في قيادة الجيش استنادا إلى استنتاجات التحقيقات المتعلقة بفشل 7 أكتوبر. قيادة الأركان قالت أن هذه الخطوات ضرورية لإعادة بناء المنظومة العسكرية واستعادة الجاهزية، لكن الوزير كاتس رد بقرار مفاجئ يقضي بتجميد التعيينات والترقيات العليا، معتبرا أن الجيش يتحرك دون تنسيق مع المستوى السياسي وأن أي تغييرات تحتاج إلى مراجعة مدنية شاملة قبل اعتمادها.
أعتقد أن تحمل المسؤولية والهروب من هذه المسؤولية يبدو أنه السبب الرئيسي والأكثر أهمية في كل التداعيات الخلافية التي تابعناها منذ بداية الحرب قبل أكثر من 2 عامين، سواء ما بين المستوى السياسي أو الجيش أو في الجيش نفسه.
القرار أثار غضب زمير الذي اعتبر التجميد تدخلا سياسيا يضر بالجاهزية القتالية، محذرا من ترك مواقع حساسة شاغرة في لحظة أمنية حرجة. التوتر ازداد بعد تسريب معلومات تفيد أن زمير علم بقرار التجميد عبر الإعلام، ما كشف عمق الأزمة داخل القيادة. خبراء يرون أن هذا الشرخ يعكس صراع صلاحيات بين المؤسستين العسكرية والسياسية في وقت تواجه في تل أبيب تحديات أمنية متصاعدة وسط مخاوف من أن ينعكس هذا الصراع على أداء الجيش وقدرته على إدارة المرحلة المقبلة. وبين تمسك الطرف بموقفه تبقى المؤسسة الأمنية أمام اختبار صعب بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة.
شرعت وحدات الاحتلال بعملية عسكرية واسعة تشمل مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام قوة كبيرة بلدة طمون في طوباس مع إطلاق طائرات الاحتلال النار على الأهالي، مشيرة إلى تجريف الاحتلال الطرق وقطع المياه وإغلاق مداخل البلدة. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم واسعة في طوباس، كما حول قواته العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. وقال مسؤولون في المحافظة إن سلطات الاحتلال تسعى لتهجير سكان مخيم الفارعة كما فعلت سابقا في جنين. وفي سياق متصل دفع جيش الاحتلال بتعزيزات مماثلة نحو مخيم نور شمس في محافظة طولكرم. أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو عن السيطرة الكاملة على البلاد حتى إشعار آخر بعد اعتقال الرئيس المنتهية ولاية عمر سيسوكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساو. جرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر الدولة الواقع في غرب أفريقيا، والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها 4 انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها. وتلا العسكريون بيانا في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو، وأعلنوا تعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود في انتظار لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد. وأخيرا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار في مدينة كفر تخاريم بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية. وبحسب المرصد السوري فإن الانفجار وقع بمستودع لذخيرة تابع لإحدى الفصائل المسلحة ويقع ضمن منطقة مأهولة. من جهة أخرى، عاودت قوات الاحتلال انتهاك السيادة السورية عبر التوغل في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. لاريجاني يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة التي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف أحدا. ثلاثة شهداء في قطاع غزة والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. في الختام نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيعا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم. نبدأ لقاءنا المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على صعيد الداخل والمنطقة والعالم. نتوقف هذا اليوم للحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وعنوان اللقاء: ارتهان القرار الأوكراني بيد واشنطن، دلالات وتداعيات. كيف يمكن النظر إلى ما يجري مؤخرا والمستجدات على صعيد الملف في الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف إطلاق النار أو التهدئة؟ في آخر المستجدات، كييف تعلن أنها توافق على مسودة معدلة بلا تنازلات، وموسكو تحذر من تغيير الخطة. هل سنرى استمرار الأزمة دون حلول؟ ما علاقة هذه الأزمة بالانتخابات الأمريكية وما كانت الرئيس دونالد ترامب في القادم السياسي؟ وعلاقتها بالجانب الاقتصادي الأمريكي وهيمنة الدولار على العالم؟ ما هي الدروس التي يمكن أخذها من تبعية أوكراين العمياء لمحور الشر العالمي وتوريطها بالحرب مع روسيا؟ كل هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في حدث وحوار. مستمعين الكرام، وندعوكم للمشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. أرقام الهواتف بين أيديكم: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. ولمن يرغب بالتواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية والصوتية، رقمنا هو 00989-993-794-2431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج وحدث وحوار. تراجع الرئيس الأمريكي من عن الموعد النهائي الذي حدده لأوكرانيا للموافقة على خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة بحلول الخميس. تحدث دونالد ترامب عن إحراز تقدم على مدار الأسبوع الماضي بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا. أوكرانيا تعلن توصلها إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام جديدة تضم 28 بندا جرى تطويرها خلال محادثات في جنيف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن هذا الموعد النهائي وأكد أن الخطة خضعت لتعديلات من الجانبين، وأنه أوفد مبعوثه ستيف فيتكوف لمقابلة بوتين في موسكو بينما يجتمع مسؤولون أمريكيون وآخرون مع الوفد الأوكراني. رغم هذه التحركات، حذرت الكرملين من أنه لم يستشر أو يستشار بشأن التعديلات الجديدة، ملمحا إلى احتمال رفضها. طبعا هذا وأعلن قبل قليل في هذا اليوم مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أن موسكو تسلمت النسخة المحدثة من الخطة الأمريكية بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا. قالت أو نقلت وكالة تاس الروسية عن أوشاكوف اليوم الأربعاء أن الوثيقة الأمريكية لم تناقش أو تناقش خلال اللقاءات التي جرت أمس في أبوظبي، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي عقد اجتماعا مع ممثلي أوكرانيا والتقى بشكل غير متوقع ممثلا عن الجانب الروسي، حيث أشار هذا المسؤول الروسي إلى أن ممثلي الاستخبارات الروسية والأوكرانية بحثوا في أبوظبي عددا من القضايا الحساسة من ضمنها ملف الأسرى، وفي مؤشر على استمرار القنوات غير المعلنة رغم التصعيد الغربي. قال أوشاكوف أن المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالملف، وفي خطوة اعتبر مراقبون أنها تأتي في محاولة في سيار وسيق سياق محاولة واشنطن لفرض رؤيتها على مسار التفاوض بعد إخفاقاتها الميدانية والسياسية في أوكرانيا. هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أمس أن بلاده تنتظر النسخة التي قالت واشنطن إنها متفق عليها مع الأوروبيين وكييف، محذرا من أن أي تراجع عن التفاهمات التي أقرت خلال قمة ألاسكا سيغير الوضع بالكامل. من جانبه أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأن النسخة المنقحة من الخطة الأمريكية تتضمن بعض التعديلات، لكنه اعترف بأن القضايا الأكثر حساسية سيبحثها لاحقا مع الجانب الأمريكي، ما يعكس استمرار ارتهان كييف للقرار السياسي في واشنطن. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، والحديث عن ارتهان القرار الأوكراني بيد واشنطن، دلالات وتداعيات الحديث إن شاء الله سنصل طبعا إلى جانب من حقيقة كل ما جرى خلال هذه الفترة من المواجهة، ويجري طبعا لا زالت في الحرب الأوكرانية الروسية وتوريط أوكرانيا بحقيقة دخول حرب عبثية مع روسيا، وذلك بحقيقة تحفيز من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأول حقيقة، والذي نهب ثروات أوكرانيا سيطرتهم على الأراضي الأوكرانية، إلى جانبها أيضا يعني بيع الأسلحة اللي كانت لحد الآن حقيقة كلها ثمنها دفعها الرئيس الأوكراني زيلينسكي من ثروات هذا البلد، ولا زالت الحرب موجودة، ولا زالت حقيقة الكفة مرجحة لصالح روسيا، ولكن الأبعاد المختلفة عندما ننظر إليها. يعني حتى الآن في طرح هذه الخطة يعلن الرئيس الأمريكي أن الدول الأوروبية لا قرار لهم أو لا رأي لهم، لا نريد رأيهم ولا نريد يتدخلون في هذا الأمر، وهذا يبين مدى ضعف هذه الدول الأوروبية التي دعت أنها تكون وتأتي وتدعم وتفعل كذا وكذا وتدخل في حرب. إلى جانبه أيضا يعني المذلة التي شعر بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهذه الطريقة عندما يزور البيت الأبيض وعندما يقعد مع يجلس مع الرئيس الأمريكي بطرق مختلفة، هذا لأنه هناك أسباب سياسية واقتصادية تعود بعد وراء هذه المسألة. عندما لا تستطيع أن تواجه الدب الروسي والقدرة الروسية في هذه الحالة يكشف لك أو يكشف لك حقيقة النوايا الداعمين لك في هذه المواجهة. الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية الكثير من المحللين السياسيين أشاروا إلى هذه المسألة بأن ترامب الذي جاء بوعود إيقاف الحرب الأوكرانية الروسية في فترة الانتخابات الأمريكية فترة ترشيحه الآن حقيقة يواجه هذه المشكلة وهذه الأزمة، وهو الآن يقترب من السنة الأولى من تسلمه زمام السلطة وهو لا يفعل شيئا تجاهها ولا يستطيع حقيقة أن يفعل ذلك، فهذه ستؤثر طبعا على الانتخابات القادمة، على شعبية ترامب، على حقيقة تراجعها الحزب الجمهوري في أمريكا الانتخابات النصفية القادمة، فكل ذلك حقيقة من الناحية السياسية يعد ضررا وفشلا حقيقة استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. دعك عن الجانب الاقتصادي المهم الذي حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها الآن تفقد جانب من هيمنتها على الاقتصاد العالمي من الدولار وتضعيف الدولار في الساحة العالمية من التبادلات العالمية. روسيا قررت بسبب الحظر المفروض عليها طيلة هذه الفترة، الآن الرئيس الأمريكي يقول علينا أن نعيد بروسيا إلى الاقتصاد العالمي، يعني هو يريد يرفع الحظر عن روسيا بسبب أن روسيا تريد التخلي عن الدولار، وقد بدأت هذه العملية مع بعض البلدان كالجمهورية الإسلامية في إيران والصين وبعض البلدان الأخرى، لكن يريد الرئيس الأمريكي أن يوقف حقيقة هذا المسار ولا يستمر عليها الرئيس الأمريكي. مصالحه الاقتصادية الأمريكية المهمة الآن يرجحها على مستقبل أوكرانيا، حتى وإن كانت في انضمام بعض الأراضي الأوكرانية بتخلي أوكرانيا عنها وتقديمها إلى روسيا. النسخة الأولى من المقترح الأمريكي قد تضمنت تخلي كييف عن القرم ودنباس وتحويل منطقتي خيرسون وزابوروجيا إلى مناطق منزوعة السلاح حقيقة، إضافة إلى تراجع أوكرانيا عن مساعي الانضمام للناتو وتقليص قدراتها العسكرية ومنع نشر قوات أجنبية على أراضيها. هي بنود حقيقة تتوافق مع المطالب الروسية التي ترفضها واشنطن، يعني رفضتها سابقا والآن أتت في هذا البيان رغم إخفاقاتها المتراكمة. يعني واضح أن عندما يأتي التعديل على هذه الأمور فروسيا لا تقبل بها لأنها متقدمة في الحرب في الميدان ويدها العليا حقيقة تكون في هذه المسألة، وإن كانت تغييرات جوهرية قد تجعل الوضع مختلفا حقيقة بشكل كبير. تبقى هناك قضايا محورية دون حل، أهمها الضمانات الأمنية لأوكرانيا، السيطرة على المناطق المتنازع عليها في الشرق، طلب روسيا اعتراف قانوني في الأراضي التي ضمتها، الرئيس الأوكراني الذي أكد أنه لن يقبل بأي تنازل إقليمي وأن الدستور يمنعه من الاعتراف بما أسماه الاحتلال، أبدى من جانب آخر استعداده للقاء ترامب لمناقشة نقاط حساسة وقالها فيما تعمل كييف على إشراك قادة أوروبيين حقيقة في هذا الاتفاق المحتمل، خاصة فيما يتعلق بقوات ضامنة. ألمانيا أعلنت لا، الاتفاق ليس قريبا، لا يمكن حقيقة قبول بعض الأمور، لكن الأوروبيين لا تكون لهم اليد الفاعلة حقيقة الكبيرة في هذا الجانب. الرئيس الفرنسي ماكرون يعني يقول أننا لا نرى إرادة روسية لوقف إطلاق النار، بريطانيا تحذر من صعوبة الطريق، ألمانيا كذلك تقول في هذا الجانب. الرئيس الأمريكي حقيقة قالها بلسانه بعظمة لسانه أنني لا أريد تدخل الأوروبيين حقيقة في هذه الصفقة، لأنه يريد أن يعني يكملها باسمه ويسميها بنفسه. فبهذه الطريقة حقيقة ترتيبات الأمن في الجانب حقيقة هذه الأزمة لا زالت موجودة، والأمور والإشكاليات موجودة، وكما قلنا موسكو لها اليد الأعلى لا زالت في هذه المسألة، وهي التي قد كثفت من هجماتها في الأيام الأخيرة على أوكرانيا. رغم ما تصفه واشنطن بالتقدم الهائل، لكن حقيقة يبقى مسألة خطة السلام مرهون بموقف موسكو من النسخة المعدلة وبقدرة واشنطن وكييف على تجاوز النقاط العالقة في ظل استمرار التشكيك الأوروبي ومواصلة التصعيد العسكري في هذا الجانب. سنكون ونبقى إن شاء الله ونرافقكم في هذا البرنامج والحديث أكثر وأكثر عن ما يدور في هذه الأزمة، واستضافتي ضيف كريم في هذا البرنامج إن شاء الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا حدث وحوار. ارتهان القرار الأوكراني بيد واشنطن، دلالات وتداعيات، عنوان حديثنا في هذا البرنامج. ولا بد من الإشارة طبعا أيضا ضمن المحاور التي سنتحدث عنها، الاقتراب الروسي من الصين، من إيران، من سائر البلدان المعادية حقيقة للقرارات والهيمنة الأمريكية والدول الغربية. كيف يمكن أن يغير مسار هذه المواجهة؟ والولايات المتحدة الأمريكية تنتبه إلى هذه الحالة وتضعف حقيقة هذا الجانب أيضا من ضمن المحاور التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله. ينضم إلينا في هذه اللحظات من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور سمير أيوب، مشكورا على انضمامه إلينا. تحياتي لك دكتور سمير، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يبارك فيك دكتور، وشكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في هذه الليلة. ودعني أتساءل في البداية عن آخر المستجدات على صعيد ملف الأزمة الروسية الأوكرانية وهذه الخطة، خطة السلام. أين وصلت التعديلات؟ وهل ما وصل إلى موسكو تم الإعلان عنه بأنهم موافقين عليه أم لا؟
يعني حتى الآن إن كانت المبادرة التي أطلقها الرئيس ترامب أو التعديلات المضادة لها من الدول الأوروبية لم تقدم إلى روسيا بشكل رسمي، لذلك اليوم الحديث عن مضمون هذه المبادرة يبقى حتى الآن غامضا، سوى بعض يعني الإفصاحات التي حصلت والتي ذكرت بأن هناك أهداف أساسية في هذه المبادرة التي كانت تطالب بها روسيا من أجل عندما بدأت العملية العسكرية، وخاصة الشروط الثلاث الأساسية، أي عدم يعني رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، تحجيم وتقليل قدرة الجيش الأوكراني بحيث لا يمتلك أسلحة تهدد الأمن القومي الروسي، ووقف التعدي ومحاربة ومضايقة الثقافة الروسية داخل أوكرانيا، لأنه هناك العديد يعني أكثر من نصف سكان أوكرانيا يتكلمون اللغة الروسية وهم من أصل روسي ولهم الثقافة الروسية. هذه الشروط الأساسية بالنسبة لموسكو هي التي يمكن أن تحدد مدى موافقتها على هذه المبادرة. مجرد وجود هذه البنود هذا يعني روسيا قبلت بهذه المبادرة ومستعدة لبحث بقية البنود. لكن يجب أن نذكر أيضا أنه هناك شرط أساسي لروسيا، وهذا يعني طرحته بعد العملية العسكرية، وهو رفع العقوبات عنها. يعني هذا شرط أيضا رابع، لا يمكن لروسيا أن توافق على أي مبادرة أو أي وقف لإطلاق النار من دون رفع العقوبات. إذن اليوم يبدو أن المبادرة الأمريكية أتت بعد اتصالات ولقاءات يمكن أن تكون سرية ويمكن أن تكون علنية بين روسيا والولايات المتحدة بعد قمة ألاسكا، لأن الطرف الروسي دائما يقول أن هذه المبادرة يعني تم الاتفاق على خطوطها العريضة أثناء هذا اللقاء. تبقى المشكلة فقط في موقف الدول الأوروبية ونظام كييف المدعوم من هذه الدول. يعني اليوم كما نلاحظ أن الدول الأوروبية ترفض أي مبادرة تظهر روسيا وكأنها هي المنتصرة في هذه الحرب، لكن المشكلة لدى هذه الدول أي الدول الأوروبية أنها لا تستطيع مواصلة الصراع على الساحة الأوكرانية مع روسيا من دون الولايات المتحدة، لأنه إذا استمر هذا الصراع هي غير قادرة على المواجهة، لا تمتلك الموارد التي تخولها الاستمرار، بالنتيجة يمكن أن تصبح الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أوسع بكثير. لذلك اليوم هناك محاولات عديدة من قبل هذه الدول للالتفاف على مبادرة ترامب بإطلاقهم مبادرة جديدة، لكن هنا روسيا بالأمس على لسان وزير خارجياتها سيرجي لافروف أعلنت أنها لا يمكن أن تقبل أي مبادرة من الدول الأوروبية بغض النظر عن مضمونها، لأنها تعتبر أن الدول الأوروبية ليست وسيط وإنما هي طرف في هذا الصراع. لذلك المسألة لا تزال معقدة ولا تزال يعني الأمور خاضعة المشاورات إن كان في روسيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم إدارة الرئيس ترامب بالطبع عندما ترسل مفوض إلى موسكو وهو ويتكوف ووزير جيشها أي يعني قائد عسكري إلى كييف، يبدو أنها مصرة على فرض هذه المبادرة على نظام كييف بغض النظر عن تعديلات من عدمه، لأن يعني الولايات المتحدة عندما طرحت هذه المبادرة مع بنودها والمؤيدة لروسيا ترتكز على أن الوضع العسكري على الجبهة هو الذي رسم خطوط هذه المبادرة. بل. يعني مبادرة الولايات المتحدة لم تكن خير أو ذا حسنية من واشنطن، وإنما الظروف العسكرية على الجبهة وإنجازات الجيش الروسي أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن تجبر نظام كييف على قبول هذه المبادرة عنوة وليس يعني كما قلت أنها محاولة لوقف الصراع. هذه هي النتائج العسكرية على الجبهة التي يمكن أن تفرض نفسها على طاولة التفاوض.
نعم، دعني ودكتور أنا أتساءل عن بعض الأمور وبعض الملفات، أبدأها مع ملف حقيقة الوعود التي طرحها ترامب خلال تنافسه الانتخابي الصيف الماضي في في الانتخابات الرئاسية، والآن الولايات المتحدة مقبلة على الانتخابات النصفية. يعني علاقة تراجع ترامب يعني وحزبه الجمهوريين حقيقة أنهم لم يوصلوا إلى نتيجة في هذا الجانب، حتى لو صفع حليفه وأعطى تنازلات كثيرة وأراضي يعني لصالح الروسي نظرا لما يفرضه الميدان، ما هي علاقة هذه المسألة أيضا؟
بالطبع هذا صحيح، لذلك وجدنا أن الرئيس ترامب في عجلة من أمره إذا كان يريد حل هذا الصراع. هو فرض على الرئيس زيلينسكي المنتهي شرعيته رئيس أوكرانيا على أنه يجب أن يوقع على هذه المبادرة حتى الخميس القادم. لذلك يعني بالطبع هناك مخاوف داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مخاوف من الدول الأوروبية، يعني حتى هناك بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يعارضون هذه المبادرة، حتى أن التسريبات الإعلامية اليوم وقبل قليل التي أظهرت الحديث بين المبعوث الأمريكي ويتكوف ومستشار الشؤون الخارجية للرئيس بوتين يبدو أنها سربت عمدا من أجل التقليل من قيمة الرئيس ترامب ومبادرته، على أن هناك مطالب أنه يعني كيف يمكن لروسيا أو يعني كيف يمكن للرئيس بوتين أو أي وزير روسي يتعاطى مع الرئيس ترامب بطريقة يعني وكأنها محاولة لمديحه نتيجة لهذه المبادرة. هذا يضعف دوره الداخلي في الولايات المتحدة، وخاصة كما تفضلت أن الولايات المتحدة على أبواب الانتخابات النصفية. لذلك اليوم في حال نجح ترامب في وقف هذا الصراع، هذا يعني أنه كسب نقاط عديدة في الانتخابات القادمة. أما إذا فشل فهذا يضاف إلى الفشل الذي يعني واجهه، وخاصة في السياسة الخارجية، حتى السياسة الداخلية لم ينجح بمعظم وعوده. لذلك الحديث عن إنجازاته إن كان في الشرق الأوسط يعني فيما يخص الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، أو اليوم في الصراع بين روسيا وحلف الأطلسي على الساحة الأوكرانية، يعني حتى الآن عمليا لم يحقق أي منها. لذلك كما قلت هو اليوم بحاجة إلى أي إنجاز ليقدمه للناخب الأمريكي والمجتمع الأمريكي على أنه حقق أهم إنجازاته ألا وهو وقف الصراع مع روسيا.
نعم، أيضا من ضمن هذه الأمور أن نتساءل في الجانب الاقتصادي دكتور، يعني ما يجري في الأزمة الأوكرانية الروسية بالاقتصاد الأمريكي كيف يؤثر تضعيف هيمنة الدولار الأمريكي على العالم؟ يعني حيث أعلن الرئيس الروسي بوتين مرارا وتكرارا أننا سنتخلي عن التعامل مع الدولار، وبدأ ذلك مع بعض البلدان كالصين وإيران، وسننتقل إلى التعامل بالعملات البديلة بسبب الحظر الأمريكي. هذا الجانب يفهمه ترامب لأنه هو بيزنسمان وهو رجل الاستثمارات، ويفهمه بأن إذا أراد ذلك فعليه أن يعيد روسيا مرة أخرى إلى الصفقات التجارية.
نعم هذا صحيح، يعني كما كلنا نعلم وتفضلت أن الرئيس ترامب هو رجل الصفقات، لذلك ليس من يعني ليس من الغريب أن نرى أحد بنود هذه المبادرة الموجودة هو دفع 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في يعني في أوروبا لنظام كييف، ونصف هذا المبلغ يجب أن تحصل عليه الشركات الأمريكية. يعني هنا نرى أن ترامب أثناء يعني من خلال الحرب المستمرة المستعرة والمستعرة والمشتعلة يكسب، خاصة أن كل مصانعه الحربية تعمل، الشركات الأمريكية تصدر الأسلحة ويعني وتحصل على الأثمان بشكل مباشر. وإذا توقف هذا الصراع أيضا الشركات الأمريكية هي الأساس في بداية يعني في الإعمار والبناء. وأيضا نرى أن كل شركات الطاقة الأمريكية والنفط تعمل اليوم بكل طاقتها لإيصال هذه المواد إلى أوروبا عوضا عن روسيا. إذا نرى أن الولايات المتحدة في كافة الأحوال في هذا الصراع هي الكاسب يعني الأكبر في إطار الاقتصاد. لكن في نفس الوقت يعني نرى أن روسيا رغم الخسائر التي تعرضت لها ورغم أنها تخوض حرب يعني يمكن يعني قربت من 4 سنوات، لكنها نجحت في الحفاظ على أمنها القومي والدفاع عن مصالحها وفرض قوتها وتأثيرها على الساحة العالمية.
نعم، وهذه أيضا كانت مشهودة طبعا الاقتراب الروسي من الصين ومن إيران وسائر البلدان المعادية للقرارات والهيمنة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد كسر هذه الهيمنة أو تريد كسر هذه الناحية الجيوسياسية والاستراتيجية لروسيا.
بالطبع يعني هذا هدف استراتيجي بالنسبة لترامب عندما يحسن علاقاته مع روسيا ويعيدها يعني نوعا ما إلى سابق عهدها. الهدف منه ليس محبة روسيا أو دعم اقتصاد روسيا بقدر ما هو محاولة لدق إسفين في العلاقات الروسية الصينية، هذا ما يسعى إليه ترامب. أيضا يعني أذكر أن ترامب اليوم يعاني أو فتح صراعا جديدا في أمريكا اللاتينية ليس فقط مع فنزويلا وإنما معظم شعوب أمريكا اللاتينية التي ترفض أيضا الهيمنة الأمريكية وترفض الاستيلاء والسيطرة على ثرواتها من قبل واشنطن. لذلك نعم يعني ترامب عندما ينهي صراع روسيا مع حلف الناتو على الساحة الأوكرانية يصبح لديه المجال والوقت الكافي للمناورة في صراعه مع الصين وفي محاولته السيطرة على أمريكا اللاتينية.
نعم، الآن ونحن نود أن حقيقة أن نتوقف من الدروس التي يمكن أخذها من تبعية أوكرانيا حقيقة العمياء لمحور وعده بدعم وقالوا نحن معك، توريط حقيقة بالحرب مع روسيا، واليوم يفرضون على هذا البلد إملاءاتهم، وإن كان الإعلام يغير الكثير من الخفايا والحقائق في هذا الشأن، نتساءل هل ثمن المقاومة أكثر أم ثمن الاستسلام دكتور؟
يعني عمليا لم تكن أوكرانيا بوارد المقاومة أو لم تكن مضطرة لهذا الصراع ولهذه الحرب مع دولة شقيقة بالنسبة لها. يعني الشعب الأوكراني والشعب الروسي فرضت الظروف أنهم شعب واحد، لكن الظروف شاءت أن يكونا في دولتين. لذلك الغرب يعلم دائما ويعلم بشكل جدي أن أوكرانيا هي الخاسرة الرخوة لروسيا. مجرد السيطرة عليها هذا يعني أن حلف الناتو أصبح خنجرا في عنق روسيا وليس في خاصرتها. لذلك كان هذا الاهتمام الكبير من قبل أوروبا وحلف الناتو للتدخل بالشؤون الداخلية لأوكرانيا وإشعال الثورات الملونة. يعني منذ الثورة البنفسجية في العام 2003 ومجيء أحزاب نازية، أحزاب متطرفة فاشية تكن العداء والكره لروسيا، ظهرت بوادر النظام المتوقع في أوكرانيا، وهذا بالفعل ما حصل إلى أن وصلنا إلى العام 2014. يعني روسيا صبرت كثيرا، وفي العام 2014 حصل الانقلاب الذي أدى للإطاحة بالرئيس يعني لا أقول أنه الصديق لروسيا لكنه كان يعني على علاقات جيدة مع روسيا يانوكوفيتش. جاء انقلاب ضده واستلم بشكل واضح، استلمت بشكل واضح الأحزاب الفاشية والنظام الفاشي في أوكرانيا، والذي آثر على استخدام القوة والطائرات والإرهاب والتنكيل بحق أكثر من نصف الشعب الأوكراني فقط لأنه رفض هذا الانقلاب، مما اضطر روسيا لمساعدة بعض سكان الشرق في العام 2014. بعد ذلك يعني رأينا كيف روسيا صبرت أيضا 8 سنوات في إطار اتفاقية مينسك 1 و2 والتي كانت ألمانيا وفرنسا راعية له من أجل حل الصراع، لكن تبين أن هذه المعاهدات كانت فقط لمضيعة الوقت وإعطاء الوقت الكافي لتجهيز وتدريب وتحديث الجيش الأوكراني لمواجهة روسيا. لذلك يعني اليوم أوكرانيا التي اتخذت لنفسها أداة للولايات المتحدة وأداة للدول الغربية والإمبريالية والمستعمرة لشعوب المنطقة اليوم تدفع الثمن. يعني أوكرانيا لا يمكن, يعني لو كان هناك من ذا يعني الحكمة وذا العقل الذي يفهم الطبيعة الروسية, فمن المستحيل أن يعني يقطع علاقاته مع روسيا أو يتخذ لنفسه موقعا معاد لها, لأن روسيا لا يمكن أن تسمح لدولة هي أنشأتها. يعني ثلاثة أرباع سكان أوكرانيا وجغرافية أوكرانيا هي في الأساس من الأمبراطورية الروسية وتابعة لروسيا, فكيف يمكن أن تقبل روسيا أن تحول يعني الملايين من سكانها إلى أعداء لها؟ لذلك رأينا أن هذا يعني عدم أخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية واعتبار وأخذ أوكرانيا لنفسها أداة للولايات المتحدة, هذا هو الثمن الذي دفعته اليوم. حتى أن روسيا يعني فقط إذا كان دقيقة واحدة, حتى أن روسيا عندما بدأت العملية العسكرية أعطت الفرصة لأوكرانيا عندما كانت المفاوضات في إسطنبول من أجل إعادة كل الأراضي إلى أوكرانيا شرط أن توافق على الاتفاقية التي يعني اتفق الجانبين عليها وكانت من ضمنها الشروط الروسية, لكن وزير خارجية أو رئيس وزراء بريطانيا جونسون أتى إلى كييف والدول الأوروبية ومنعت زيلينسكي وحرضته من أجل يعني حتى لا يوقع على هذه الاتفاقية ومواصلة الصراع ضد روسيا على أمل هزيمتها كما كانوا يعتقدون.
نعم, قبل أن أصل إلى سؤال الأخير دكتور سمير, اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة وأعود إن شاء الله إليك لتكملة الحديث.
حدث وحوار, رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم, يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار,
نعود إلى حضراتكم مستمعين الأفاضل ولازلنا في حدث وحوار. هذا اللقاء وعنواننا هو ارتهان القرار الأوكراني بيد واشنطن دلالات وتداعيات. إلى ضيفي من موسكو مجددا دكتور سمير أيوب, وحقيقة أود أن أصل إلى إجابة لهذا السؤال, يعني من يعول على أمريكا كحليف قوي ووفي, كيف تثبت لنا ما جرى في الأزمة الروسية الأوكرانية؟ يعني هذا الأمر, هل أساسا الولايات المتحدة الأمريكية تريد حلفاء أو تأخذ جانبا شخص حليفا له أم لا تريد الهيمنة والسيطرة عليه تماما في قراراته؟
يعني لم يكن في وقت من الأوقات أن اتخذ الغرب من أوكرانيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية اتخذوا من أوكرانيا حليف لهم. هم أرادوا لأوكرانيا أن تكون تابعا لهم وأداة من أجل محاربة ومصارعة روسيا. لذلك يعني اليوم نرى أن الغرب أراد تحقيق كل أهدافه حتى آخر أوكراني كما تقول روسيا. يعني هذه الحرب التي دمرت دولة كبرى, دولة كان لديها اقتصاد قوي, لديها مؤسسات, لديها مصانع, دولة من أكثر دول العالم مصدرة للمواد الغذائية, ذا اقتصاد قوي. يعني أوكرانيا كان بإمكانها أن تلعب دور الوسيط بين روسيا وبين الدول الأوروبية وأن تكسب من الطرفين, يعني كما هي تركيا الآن, لكن للأسف انجرارها وراء يعني وراء السياسة الأمريكية والأوروبية والإغراءات التي قدمت لها أدى بها إلى هذا الوضع اليوم. لذلك يعني اليوم المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية هي أكبر بكثير من أوكرانيا ومن الشعب الأوكراني ومن الملايين. يعني هناك يعني يمكن أكثر من مليون جندي أوكراني اليوم قتلوا أو مواطن أوكراني قتلوا في هذه الحرب من أجل أوروبا وليس من أجل أوكرانيا. يعني اليوم هناك الملايين يعني مهجرين من أوكرانيا, الدمار, الخراب, كل هذا بالإضافة إلى فقدان مقاطعات كبيرة ومقاطعات ذات أهمية اقتصادية وأهمية مالية كبيرة من أوكرانيا والتي ضمت إلى روسيا بعد الاستفتاء. لذلك يعني اليوم هذه السياسة وهذا الوضع في أوكرانيا يشير إلى أن أي دولة أو أي نظام أو أي جماعة تفضل مصالح أمريكا ومصالح أوروبا على مصالحها الوطنية سوف تتعرض لإنهيارات وسوف تتعرض يعني لدمار وخراب وحروب أهلية. يعني نتذكر أفغانستان كيف حصل عندما هربت القوات الأمريكية، نتذكر فيتنام، نتذكر حتى القوات الأمريكية التي أتت إلى لبنان في العام 82 وكانت تسمى متعددة جنسيات، وهي في يعني في الحقيقة كانت قوات محتلة أيضا هربت من لبنان ولم تكترث بعملائها وأتباعها. إذن هذا يمكن أن يعتبر درس من دروس التاريخ إلى كل نظام يثق بالولايات المتحدة الأمريكية ويتخذ لنفسه تابعا لها، وهذه هي النتيجة كما رأيناها.
تحياتي دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا، شكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا،
رعاكم الله. حياة طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، من جديد نقولها في هذا البرنامج حول ما يجري من الأزمة الروسية الأوكرانية وما يتم الحديث عنه من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في هذه الأزمة. حديثنا وارتهان القرار الأوكراني بيد واشنطن، طبعا دلالات وتداعيات لذلك ما استمعنا إليه حقيقة من ضيفنا الكريم والفاضل الدكتور سمير أيوب، مشكورا طبعا على حضوره معنا، وكان ملفتا الكلام والحديث عن ما كانت تمتلكه حقيقة أوكرانيا في قبل الحرب من الناحية الاستراتيجية، من الناحية الاقتصادية، الأراضي، كل الأمور التي كانت حقيقة موجودة. لكن الآن وبعد هذه الحرب وبعد هذه المواجهة وبعدما تورطت من قبل الدول الغربية بالوعود الكاذبة التي وعدوها، حتى الآن انضمامهم لحلف الأطلسي، حلف الناتو، الآن ضمن الشروط الموجودة في هذه البنود، بنود خطة الرئيس الأمريكي، لا انضمام لي حقيقة أوكرانيا إلى هذا الحلف لكي لا يشكل خطرا على مستقبل روسيا. هذه مطالب روسية قالتها من البداية قبل الحرب، ولو وكان التعايش موجود وكان الموضوع موجود، ما شأنك بأن تدخل في هذه المواجهة وهذه الحرب لكي تصل إلى هذا الخراب وهذا الدمار وعدد كبير من المهجرين؟ نتساءل هنا أيضا عن هذه المسألة طبعا، والحديث الذي يدور عن مبادرة الرئيس الأمريكي، من يعول على أمريكا كحليف قوي؟ وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حقيقة هنا لها حليفا، بل تريد من يقبل بشروطها بإملاءاتها وبحقيقة كل ما تقوله وما تتحدث عنه. المصالح الأمريكية فوق كل شيء، من لا يفهم هذا فال يعود ليقرأ التاريخ وليقرأ وليرى التجارب التي مرت على التاريخ في هذا الجانب، دروس من فيتنام، من لبنان، من أفغانستان، من غيرها. اليوم حتى اليوم يعني عندما نتحدث معكم على صعيد دول كبرى، اليابان، وضع اليابان عندما تصل المواجهة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان ترى نفسها الآن يعني مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا تترددوا في أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصل إلى ذروة الأمور وتفهم بأنه اقتصادها، سياستها، هيمنتها على العالم في خطر، فتتخلى عن اليابان تجاه الصين القوية المسيطرة على النظام العالمي والاقتصاد العالمي. فهذا درس حقيقة لنا ولبلداننا ولحكامنا، إن فهموا ذلك طبعا. نعود لكي نقول ونتحدث عن أن ثمن المقاومة أقل بكثير حقيقة عن الاستسلام، لأن الاستسلام فيه حقيقة كل نهب كل الثمرات الثروات، السيطرة على كل المقدرات، وذلك لسنين ولسنين ولسنين حقيقة عديدة. ولكن أن يقف الإنسان حقيقة مقاوما لهذه الهيمنة، مقاوما لهذه الغطرسة، مقاوما لهذا المحور الذي يريد أن ينهب منك كل شيء. ففي ذلك حديث كبير وكثير وفوائد حقيقة جمة، كما تعمل عليها وتحصدها حقيقة بلدان متعددة في هذا الشأن، وترفض الهيمنة الأمريكية الآن في هذا الجانب. هذا مشهود في كل العالم، وما يعمل عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن حقيقة في خطته، خطة السلام مع روسيا، دليل قاطع وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد فقدت جانبا من هيمنتها، قد فقدت جانبا من اقتصادها، هيمنة الدولار على العالم. فبهذه الحالة يريدون تعديل هذه المسألة وتوريط مرة أخرى الرئيس الأوكراني أنك لا تستطيع أنك أن تنهي الحرب لصالحك، نحن قدمنا لك كل شيء وأنت لا تفعل حقيقة هذا الأمر، ولا تحسن استخدام حقيقة الصواريخ والأسلحة والطرق الحربية لك، ولا نريد الآن دعمك في هذا الجانب. بهذه الطريقة يتم توريطه بإعطاء الأراضي الأوكرانية إلى روسيا. يعني طبعا هذه مسألة كانت كما أشار إليها الدكتور سمير أيوب قبل سنين، استفتاءات جرت حقيقة في هذه الحالة. ومن الناحية السياسية الصين تعمل على هذه المسألة ولا تريد حقيقة أن تعادي، أن تجعل نفسها عدو حقيقة للشعب الأوكراني بهذه السهولة. ولكن الإعلام كيف يقلب الحقائق إلى ما يريد حقيقة الوصول إليه، إلى المصالح للدول الأوروبية، هي مسألة فيها نظر، أو الدول الغربية لنتحدث بشكل دقيق في هذا الجانب. لنبقى طبعا ونتوقف ونرى ما ستصل إليه الأمور في هذا الجانب، وكيف تكون المواقف الروسية والأوكرانية حقيقة بعد هذه التعديلات التي يتم الحديث عنها من الناحية السياسية، وبالتالي إلى أين تؤول الأمور وهذه المواجهة بين روسيا وكذلك أوكرانيا. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، قدمنا لكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللجان يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة والتي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف أحدا. 3 شهداء في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح أمين المجلس